بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الكلام في الدرس السابق في بعض أحوال يوم القيامة، ومن ذلك الحشر والموقف واشتداد الكرب ونصب الموازين ونشر الدواوين. وقرأنا في آخر الدرس مسألة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختلاف أهل العلم في حساب في محاسبة الكفار. فمن يذكرنا بقول شيخ الإسلام؟ إذا كان المراد بالمحاسبة الإحاطة بالأعمال، وإذا كان المراد بالمحاسبة الإحاطة بالأعمال وعرضها عليهم وتوبيخهم عليها، فهذا ثابت. نعم، وإن كان المراد وزن سيئاتهم لتظهر خفتها، وهكذا أيضا شيء آخر، وهو أن الكفر يتفاوت، وكما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات، والكفر يتفاوت، إنما النسيء زيادة في الكفر. وماذا أدلة أخرى تدل على هذا المعنى؟ فوزن السيئات بهذا الاعتبار حتى يصل عذاب كل واحد منهم إلى ما بلغه عمله، وما ربك بظلام للعباد. نعم، وإن كان المراد بالحساب أن الله عز وجل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ لا كلام تقريب ورحمة، فهذا قد دل القرآن والحديث عليه. فإذا الحساب المنفي في حق الكفار، المحاسبة المنفية، هو منصب على الحسنات، فإنهم لا حسنات لهم، كفت حسناتهم فارغة لا شيء فيها، وتوزن سيئاتهم لتظهر خفتها، ويظهر تفاوت الكافرين في الكفر، ويعذب الله عز وجل كل واحد منهم على جرمه ومقترفه. ولهذا يكون عذاب أبي لهب أشد من عذاب أبي طالب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. يقول الأخ: ذكر في الدرس السابق أنه لم نعلم حديثا ثابتا في وصف اللسان للميزان، فهل تثبت هذه الصفة؟ الأمر متوقف على الدليل، فإذا ثبت شيء قلنا به، وأمور الآخرة من أمور الغيب كيفية الميزان وسعة الكفة وشيء من هذا، هذا كله يجري مجرى أمور الغيب التي نؤمن بها لورود النقل بها، وتأويله يكون في اليوم الآخر يوم يأتي تأويله، وعند ذلك يعرف الناس الميزان ويرونه. فما جاء من دليل قلنا به إذا ثبت، وما لا نكلف إثبات ما لم يثبت، ولا كذلك تصحيح ما لم يصح. يقول: هل الميزان واحد أو أكثر؟ هذا أيضا من المسائل التي ناقشناها في الدرس السابق، وأكثر العلماء على أنه ميزان واحد، والذي يظهر والله أعلم قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالمراد بالموازين جمع ميزان، ووصفت بأنها القسط لأن موازين هذا جمع يصح أن يكون جمعا لموزون، ويصح أن يكون جمعا لميزان. الموزون يجمع على ميازين، على الموزون يجمع على موازين، والميزان يجمع على موازين كذلك، فالجمع متفق والمفرد مختلف. والمراد بهذه الآية الميزان، لأنه وصف بالقسط. ونضع الموازين القسط، والقسط مصدر، ويصح أن يوصف الجمع بالمصدر وإن كان مفردا، لأن المصدر يوصف به المفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد. ونضع الموازين القسط، أي الموازين موازين العدل. يقول: ما معنى اللسان الذي للميزان؟ لسان الميزان هذه الشوكة التي يتبين بها انحراف إحدى الكفتين عن الأخرى. لو رأيت الميزان، الميازين الأول التي تقبض من أعلى وفيها لسان، فإذا مالت إحدى الكفتين خرجت اللسان يمينا أو شمالا، فيعرف الراجح من المرجوح. يقول: ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل يقلب الأعمال أجساما لها ثقل، هل ورد هذا في الحديث؟ هذا هو مقتضى ما ورد في الأدلة من ذكر: فمن ثقلت موازينه، فمن خفت موازينه، ومقتضى أنها توزن وتوضع في كفة هذه الأعمال، مقتضاها أن الله عز وجل يجعلها أجساما ويجعل لها ثقلا وخفة بحسبها. فهذا هو مقتضى ذلك الأمر، بارك الله فيك. قال المؤلف عليه رحمة الله، يقول: ما معنى كنفه كما جاء في الحديث؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا فقال: نقول كما جاء في الحديث، فيضع عليه كنفه ويقول له: فعلت يوم كذا كذا وكذا. والكنف في اللغة يطلق على الناحية والجانب، وهذا من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية. سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: نقول كما قال، نقول كما قال، يضع عليه كنفه. ويذكر الأخ مرجع كلام شيخ الإسلام، يسأل عن مرجع كلام شيخ الإسلام في محاسبة الكفار، هو في المجلد السادس 486 في الرسالة، الرسالة إلى أهل البحرين التي ذكرنا طرفا منها، وفي ماذا؟ في مسألة الرؤية، في مسألة الرؤية، في المجلد الرابع، رسالة أهل البحرين في المجلد السادس، في أي ذكرنا هناك فائدتين. أما محاسبة الكفار فهي في رسالة أهل البحرين في المجلد السادس، في رسالة أهل البحرين في المجلد السادس. وهذا هكذا أعطيناكم في الدرس السابق، في ساعة واحدة هذه مسألة أخرى، في ساعة واحدة هذه مسألة أخرى، أعطيناكم مرجعا لها، لكن الإخوة بعد ذلك طلبوا بعد الدرس المرجع في الكلام على محاسبة الكفار، فذكرنا لهم المرجع، دفتر مكتوب من الجهتين. طيب، المجلد السادس 486. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود، وفي عرصات القيامة الحوض المورود. قلنا عرصات جمع ماذا؟ جمع عرصة. وما هي العرصة؟ كل موضع واسع لا بناء فيه. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، وجاء زواياه سواء. قال: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح عليه رحمة الله: وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. أحاديث الحوض متواترة، ولهذا قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الحوض متواترة، وهي من قسم التواتر المعنوي، من قسم التواتر المعنوي. فإن التواتر قسمان: قد يتواتر الحديث بنفس اللفظ أو بلفظ مقارب وإن اختلف في كلمة أو أخرى، وقد يكون التواتر باعتبار المعنى وما دل عليه الدليل، فهذا من قسم التواتر المعنوي. فهذه الأحاديث الكثيرة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يذكر صفة للحوض، وبعضهم يذكر صفة أخرى، وبعضهم يذكر أكثر من صفة، وبعضهم يذكر من يحرم من شرب الحوض، وبعضهم إلى آخره. وفي مجملها إثبات الحوض، فهي من التواتر المعنوي. وذكر التواتر في هذا المقام للرد على منكر الحوض، للرد على المعتزلة التي تنكر الحوض، فإنها تزعم أنها تأخذ بأحاديث الآحاد بأحاديث بالمتواتر وتترك الآحاد، فيقال لهم من باب الإلزام: هذه أحاديث متواترة في مسألة الحوض، فإذا أنتم لا للقرآن اتبعتم، لأن الله عز وجل يقول: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر فسر بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نهر يصب فيه ميزابان من الجنة. ولا للسنة أخذتم، لا للقرآن اتبعتم، ولا للسنة، ولا بالسنة أخذتم، وإنما قدموا عقولهم على الأدلة فنبذوا الأدلة وراء ظهورهم. قال المؤلف رحمه الله: فمن أنكره، والذين أنكروه هم المعتزلة. المعتزلة تنكر الحوض، ولهذا لم يذكره عبد الجبار المعتزلي في الأصول الخمسة التي قرر فيها، أو في كتابه الذي قرر فيها عقائد، قرر فيه عقائد المعتزلة، لم يذكره في أحوال يوم القيامة. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث الكثيرة في الحوض استقصى طرقها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية، آخر مجلد من البداية والنهاية، جعله في أشراط الساعة وماذا وفيما يكون في اليوم الآخر، ما يكون في اليوم الآخر، جعله فيما يكون في اليوم الآخر. ومن ذلك طرق موضوع الحوض وذكر الأدلة فيه، وبين صفة الحوض وأنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، إلى آخر أوصافه. قال رحمه الله: فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وأيضا ممن سعى استرد أدلة الحوض وذكر أدلة الرؤية وحشد جمعا طيبا مباركا من الأدلة، الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، في معارج القبول شرح سلم الوصول حشد أدلة وجمعها فعليه رحمة الله. قال رحمه الله: فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. أخلق به أي حري به وجدير به أن يحال بينه وبين وروده، لأن إنكاره سيما أهل البدع، أنكرته المعتزلة، والمعتزلة من أهل الأهواء والبدع، والذين غيروا وبدلوا يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد ورد في الحديث إن لكل نبي حوضا. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يقول في الصحيحة إنه حسن أو صحيح، حسن أو صحيح بمجموع الطرق التي ذكرها هناك، الصحيحة 1589. ولكن في عند النظر إلى هذه الطرق، عند النظر إلى هذه الطرق هناك حديث سمرة، حديث سمرة من طريق الحسن، والحسن مختلف في سماعه من سمرة، مختلف في سماعه من سمرة، والذي عليه جمع من المحققين أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا. وعلى كل، على هذا الحديث حديث الحسن عن سمرة، الصحيح في حديث سمرة الإرسال أنه من مراسيل الحسن، كما رجح ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. فإذا حديث سمرة الصحيح فيه أنه مرسل من مراسيل الحسن. جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق عطية العوفي، وحديث آخر جاء أيضا حديث ابن عباس، وفيه رجلان لم توجد لهما ترجمة. فالألباني رحمه الله بمجموع هذه الطرق حسن الحديث، وحديث ابن عباس يتوقف الاستشهاد به حتى يعرف حال الرجلين، ومرسل الحسن مع حديث أبي سعيد من طريق عطية العوفي الذي يظهر أنه لا يرتقي، لأن مراسيل الحسن ضعيفة ووصفت بأنها ضعيفة جدا. فمرسل الحسن مع حديث أبي سعيد من طريق عطية ابن سعد العوفي الذي يظهر أنه لا يرتقي به الحديث، فيبقى التوقف في تحسين الحديث على معرفة حال الرجلين اللذين ذكرا في حديث ابن عباس، وهما محصن ابن عقبة اليماني ويقال اليمامي، والزبير ابن شبيب. قال رحمه الله تعالى: ولكل حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. هذا صحيح، لو ثبت أن لكل نبي حوضا فحوض النبي عليه الصلاة والسلام أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا، وهذا قد يؤخذ دليله من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم، وكذلك المؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من المؤمنين بأي نبي خلا قبله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يقتضي أن يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إن ثبت أن لكل نبي حوضا، أن يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام أعظمها وأكثرها واردا. قال رحمه الله: جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، آمين. قال عليه رحمة الله، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، يعدو عدوى أي يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه أي على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وقفوا أو وقفوا، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترطه السابلة، السابلة أي الناس الذين يمشون عليه، أي يبتلع، لأنه يسترط السابلة، لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي، ومن ثبته الله عز وجل على الصراط المعنوي في الدنيا الذي هو كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فحري أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط الأخروي. قال: والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار، حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا ورد في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم، قال في آخره: قال أبو سعيد بلغني أن الصراط، بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأحد من السيف. كون الصراط أحد من السيف هذا وردت به أحاديث تنضم إلى بلاغ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكون الجسر أدق من الشعرة الأحاديث فيه كذلك أيضا وردت، إلا أن الأحاديث في كونه أحد من السيف أكثر، الموقوفات والأحاديث في وصف الصراط بأنه أحد من السيف أكثر، ويثبت بها ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه أدق من الشعرة ورد في بلاغ أبي سعيد، فمن العلماء من قال هذا بلاغ صحابي، وأظن أن الصحابية لا يرسل مثل هذا إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومراسل الصحابة مقبولة، فيحتج بهذا الأثر ويقول إن هذا الأثر مما بلغه وله حكم الرافع. وهذا المعتزلة تثبت، المعتزلة في مسألة الصراط اختلفوا، افترقوا فرقا، المعتزلة في مسألة الصراط افترقوا فرقا، فمنهم من أثبته كالقاضي عبد الجبار المعتزلي، ومنهم من جوزه ولم يحكم بوقوعه كأبي الهذيل العلاف وبشر ابن المعتمر، كأبي الهذيل العلاف وبشر ابن المعتمر جوزه ولم يحكم بوقوعه. ومنهم من تردد في نفيه وإثباته كالجبائي. إذن ثلاث فرق، ثلاث فرق، وإن شئت قلت أربع. منهم من أثبته كالقاضي عبد الجبار، ومنهم من جوزه أي جوزه عقلا، قال يجوز في العقل أن يكون هناك صراط، هل تؤمن بوقوعه؟ لم يحكم بوقوعه. ومنهم من وهؤلاء العلاف وبشر بن المعتمر، ومنهم من تردد في نفيه وإثباته كالجباي، ومنهم من نفاه صراحة، ومنهم من نفاه صراحة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم عن المعتزلة. إذن المعتزلة أهل الشك والتشكيك والريب والارتياب، يرتابون في هذه الأمور الأخروية، فافترقوا إلى هذه الفرق. الذي يهمنا الآن قول عبد القاضي عبد الجبار القاضي المعتزلي، فإنه أثبته، لكنه مع إثباته خالف في وصفه، مع إثباته خالف في وصفه، فإنه أثبته وقال نفى أن يكون أدق من الشعر وأحد من السيف، نفى أن يكون ذلك كذلك، واستند إلى أمور عقلية، استند إلى أمور عقلية، لأن الآخرة قال لأن الآخرة ليست بدار تكليف، فإذا كلف الناس أن يمروا على هذا الصراط الذي هو أدق من الشجر من الشعرة وأحد من السيف، فيكون فيه تعذيب وفيه مشقة على المؤمنين، وهذا من جهله، من جهله، لأن الله عز وجل يمكن المؤمنين من المرور عليه ويسهله عليهم، فيمرون عليه، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كما ذكر في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله عز وجل لا يعجزه شيء، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. ومن الشبهة التي أوردها في هذا أن الصراط في اللغة الطريق الواسع، فيقال وإن كان الأمر كذلك في اللغة، فإن الصراط في اللغة الطريق، الصراط في اللغة الطريق، فإذا جاء في وصف الطريق في خبر الصادق ما ثبت به وصف آخر فيقال به، فيقال بذلك الوصف، فإنه ورد في الشرع وصف الطريق بأوصاف، وأن عليه كلاليب، وأنه أحد من السيف إلى آخره، وأنه ممدود على ظهر جهنم، كل ذلك يقال به لورود الشرع به، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. فإنه كما تقدم أن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، قد يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول. قال رحمه الله تعالى: يقول الأخ هل ثبتت قراءة اهدنا الصراط؟ نعم، قراءة الإشمام ثابتة، فيها ثلاث لغات: الصراط والصراط وهذه القراءة بالإشمام. طيب، قال رحمه الله تعالى، لأن هذه السين والصاد من مخرج واحد، وهكذا كثير يقال استرطه وازدرطه واسترطه، يعني يقع فيها التبادل، يقع فيها التبادل، ولكن هذا ليس على إطلاقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طيب، أيضا من تتمة الكلام على الصراط بارك الله فيكم، أن الله عز وجل ذكر الصراط، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، هذا ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري، قال: يخلص أو يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قال المحقق الشيخ جميل، قال القرطبي في التذكرة: معنى يخلص المؤمنون من النار أي يخلصون من الصراط المضروب على النار، وأما من دخل النار ثم خرج بالشفاعة أو غيرها فهؤلاء لا يحبسون، بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة، نعم كما ورد في الأدلة. قال الحافظ، انتهى نقل عن القرطبي، قال الحافظ: واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل هي من تتمة الصراط، وقيل طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي. القرطبي يرى أن الصراط اثنان: الصراط الممدود على متن جهنم الذي يمر الناس عليه، وصراط آخر يوقف المؤمنون عليه إذا خلصوا من الصراط الأول ويتقاصون مظالم كانت بينهم. وهذا الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله تعالى، هذا يظهر أن الراجح خلافه، فهو صراط واحد، إلا أن هناك قنطرة، كما جاء في الحديث. والقنطرة في اللغة هي الجسر الذي يمد على النهر ونحوه حتى يعبر من جهة إلى جهة أخرى. فهذه القنطرة هل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، أو هي صراط آخر؟ الذي يظهر أنها من تتمة الصراط. وعلى كل هي قنطرة، يوقف الناس عليها المؤمنون، ولا يقف فيها إلا مؤمن بعد أن ينجو من الصراط الذي على متن جهنم، ويتوارد المؤمنون إلى تلك القنطرة فيوقفون ويحبسون هناك، وحتى إذا هذبوا ونقوا بعد ذلك أذن لهم بدخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بها. قال رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول، طيب، أيضا بقي إيراد، وهو المرور على الصراط، المرور الذي هو الورود. وإن منكم إلا واردها، المراد بالورود هنا المرور على الصراط، قوله سبحانه تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. هذا لا يقتضي أنهم كانوا معذبين، ثم نجوا، لكن يقتضي أنهم كانوا معرضين للعذاب، الذي انعقد سببه وهو هذا الورود، ولكن الله نجاهم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو يرد به على المعتزلة، فإن المعتزلة استدلوا بهذه الآية، الآية التي فيها الورود على الصراط، استدلوا بها وماذا بارك الله فيكم، ولم يفهموا المراد من هذه الآية كما فهمه المحققون من أهل العلم. وحاصل ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض في المجلد السابع صفحة 49، من درء التعارض، أن قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، لا يقتضي أنهم كانوا معذبين ثم نجوا، ولكنه يقتضي أنهم كانوا معرضين للعذاب، الذي انعقد سببه، وهذا هو الورود، يمرون على الصراط كما في الحديث: إلا تحلة قسم. فإذا لفظ النجاة من الشر يقتضي انعقاد سبب الشر، لا نفس حصول الشر في المنجى. لفظ النجاة من الشر يقتضي انعقاد سبب الشر، لا نفس حصول الشر في المنجى. فالله عز وجل أخبر أنه نجى نوحا عليه السلام من قومه، ونجى لوطا من عذاب قومه، ونجى موسى وبني إسرائيل من الغرق. وهذا لا يدل كله على أنهم غرقوا ثم نجوا، وإنما دل على انعقاد سبب الشر وهو الغرق أو الصيحة أو الحجارة التي ترمى على المهلكين، والله عز وجل نجاهم بعد انعقاد ذلك السبب. فإذا هم كانوا معرضين له لولا ما خصهم الله عز وجل به من أسباب النجاة. راجع كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل المجلد السابع صفحة 49. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. هذا يقول المحقق الشارح رحمه الله جمع حديثين في هذا الباب، في هذا الحديث مجموع حديثين. حديث أنس في الصحيح: أنا أول من يقرأ باب الجنة. طيب، قال رحمه الله تعالى: يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس، يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة، يكونون أول الناس دخولا الجنة فقراء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفقر أقل عند الحساب، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب. إذن الكلام على الشفاعة يطول، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.